بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه المهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، لهذا كان درس هذا الموضوع وأخره من خلال منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى أمرا مهما لكل مسلم، وخاصة طلاب العلم الذين يجب أن يقوموا بدورهم في توعية الناس وتعليمهم المنهاج الحق. ثانيا من فقرات هذه المقدمة أن هذا الموضوع ألف فيه كتب كثيرة تعرفونها، فألف ابن منذر وابن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي يعلى الحرة والمروزي في كتابه تعظيم قدر الثلاث، يبينه أنه كتب باسم الإيمان سموها باسم الإيمان، وإنما أشرت إلى كتاب المروزي باسم تعظيم قدر الصلاة لأن البعض قد يظنه في هذا الباب، في باب تعظيم قدر الصلاة، والمؤلف تكلم فيه عن هذه المسألة لكنه بناها على مسائل الإيمان، فيشك لمثل هذا الكتاب لو سماه صاحبه كتاب الإيمان. المهم أنه ألف بذلك ابن منذر وأبو عبيد وغيرهم وسموا كتبه كتب الإيمان. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابيه الإيمان، وقد يسمى الإيمان الكبير، والإيمان الأوسط، وقد يسميه بعض الإيمان الصغير، وهذان الكتابان مطبوعان في مجلد واحد ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذين ألفوا في باب الإيمان كان منهاجهم على طريقتين، الطريقة الأولى طريقة من يسرد الأحاديث والروايات والطرق ويجمعها مثل ما فعل ابن منذر وكذلك ابن أبي شيبة، فهؤلاء يغلب عليهم في منهج التأليف أنهم يجمعون الروايات، ولا شك أن جمع الروايات مهم في كل باب من أبواب العلم، وبالأخص باب الإيمان، حتى يكون القارئ للكتاب وطالب العلم على معرفة بجميع الروايات الواردة في هذه المسألة الإيمانية نفيا أو إثباتا. وقسم آخر أورد الأدلة من الكتاب والسنة، لكنه أتبع ذلك بذكر المناقشات والإشارة إلى أقوال الفرق والخلاف بين الطوائف، ثم ناقش ذلك على منهاج السلف رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء مثلا أبو هريرة في كتابه الإيمان، فإن هذا الكتاب الذي هو رسالة صغيرة يشتمل من أوله إلى آخره على مناقشات وإيراد لأقوال أو اعتراضات أو مقالات لطوائف أو شبه، ثم يناقشها على منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه هذين عن الإمام. وقد اخترنا كتاب ابن تيمية لنقف عنده في هذه الدروس لأمور على رأسها أنه متألف شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الإمام المحقق. ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قد جاء في عصر متأخر تقريبا بعد استكمال الطوائف تقريبا بمقالاتها وأقوالها وشبهها وأدلتها، حتى المذاهب المتأخرة نسبيا كمذهب الأشعرية والماتريدية كان في ذلك الوقت قد استقر وعلمت فيه عشرات بل مئات الكتب التي تدعو إليه وتوضح هذا المذهب من خلال العلماء الذين تبنوه ومن خلال الكتب التي ألفت فيه. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول بعض العلماء ليحدث ويجدد مسار منهاج السلف رحمه الله تعالى بعد أن كاد أن يندرس في تلك المذاهب الكلامية، حيث شاع لدى كثيرا من الناس قبيل الزمن أن منهاج الأشاعرة أو الماتريدية هو الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه الإشاعة لا تزال سارية إلى اليوم في بعض بلاد الإسلام ولدى بعض الناس، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد هوأه الله سبحانه وتعالى لذلك أرجع المسار وحدده، ولم يكن وحيدا في ذلك، ولم تكن الأمة الإسلامية خالية من العلماء علماء السلف رحمهم الله تعالى، لا في عهد ابن تيمية ولا قبله ولا بعده. لكن شيخ الإسلام تميز بأنه قام في ذلك بقوة وألف الكتب في ذلك، وصارت رسائله وكتبه تتناقل في مشارق الأرض ومغاربها، وهو من يأتي بجديد من عنده، لكنه رحمه الله تعالى بين ووضح وشرح ورد على أهل الأهواء وناقشهم في مقالاتهم وفي شبههم. فلما كان رحمه الله تعالى متمكنا في فهم الكتاب والسنة وفي فهم أقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، بل وفي فهم مقالات الطوائف إلى حد أنه رحمه الله تعالى قال في إحدى المناسبات وهو يناقش بعض الطوائف: ما من صاحب مذهب إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. وهذا صحيح، فإن كثيرا من أتباع المذاهب يأخذونها أحيانا على ظاهره، ولهذا إذا جئت إلى بعض أهل البدع لتناقشه في مذهبه هو أحيانا لا يدرك مذهبه، وإذا ما أوقفته على الدليل وكان ممن يتعصب لمذهبه فإنه يقول لك أنا لا أدري، لكن لا بد أن أسأل الشيخ الفلاني أو أرجع إلى الكتاب الفلاني، لا بد في مذهبنا من جواب لهذه المسألة. وهذا دليل على أنه لم يعرف مذهبه، وهذا كثير. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين الخبرتين، الخبرة بالكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى، والخبرة بمقالات الأعداء، فصار رحمه الله تعالى موفقا في ردوده ومناقشاته، لأنه عرف مداخل الفرق ومواطن نقض أصولها، وعرف أيضا أنواع تناقضاتها. فجاءت كتاباته ومؤلفاته في الرد على أهل البدع، وفي بيان رمز الحق للسلف السالف رحمه الله تعالى جاءت قوية ومقاربة. لهذا اخترنا كتابه الإيمان أو الإيمان الكبير لنقف عند بعض مسائله في هذه الظروف. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والنجاح، وأن يجعل هذه الدروس خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذني وإياكم فيها من فتنة القول ومن فتنة العمل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصيب من يقوم على مكتب الدعوة في الدمام على حبسهم في إقامة مثل هذه الدروس العلمية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم ولا يحرمنا جميعا الأضرار والثواب. وأقول بالنسبة لكتاب الإيمان بن تيمية، هذا الكتاب تبع طبعات عديدة، تبع طبعة قديمة جدا في مصر، وتبع أيضا طبعة قديمة جدا في الهند، وتبع بعد ذلك ضمن مجموع مجلدات فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها ابن قاسم وابن رحمه الله تعالى ووفقه، وتبع أيضا في المكتب الإسلامي، وعليه تخريجات بالنسبة للأحاديث للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني وفقه الله سبحانه وتعالى. وتبعث من هذه الفتاوى جيدة، وأجلب منه تبعث المكتب الإسلامي، ونظرا لأن هذه الطبعة أجلب وعليها تعليقات وتخريجات الشيخ الألباني فإننا سنعتمد هذه الدروس. لهذا فعند الإشارة عندما أحيل على الصفحات في درس اليوم أو في الدروس القادمة ستكون إن شاء الله تعالى على طبعة المكتب الإسلامي. ونحن بالنسبة لدراسة الكتاب، والكتاب كما تعلمون جميعا كتاب كبير جدا، في دراستنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى فنجد وقفات على بعض المسائل والقواعد التي يريدها شيخ الإسلام مناقشاته، لأننا لو أخذنا نقرأ الكتاب قراءة متتالية فأظن أن هذا سيستغرق بالنسبة لنا لا أقول أشهر بل ربما أكثر من ذلك. فلأن الدروس محدودة فنحن إن شاء الله تعالى في كل درس سنجد وقفات حول بعض المسائل والفضائل، وأنصح الإخوة طلاب العلم أن يبدأوا من اليوم بقراءة الكتاب، وأن يضعوا التعليقات أو الأسئلة أو الاستفسارات على حواشي الكتاب ليسأل عنها، لأنه من المهم بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يدرس هذه المسألة التي معنا أن يقرأ هذا الكتاب بشكل ثابت. وأنا لا أريد أن أشهد الإخوة الحاضرين فأقول من قرأه منكم كاملا من أوله إلى آخره، لكنني أقول إن الواجب على إخواننا من طلاب العلم أنهم يقرؤون مثلا من الكتب، لكن مثل هذا الكتاب يحتاج إلى قراءة متكاملة، خاصة وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يؤلف تأليفا دراسيا بشيء يفعل فيه كما يفعل في المؤلفات الدراسية، وإنما شيخ الإسلام ألفه لطلاب العلم كبار، والكتاب كثيرا ما يحمل استطرادات يمينا وشمالا من خلال مناقشاته. فنحن إن شاء الله سنقف مع أصول الكتاب، وتلك الاستطرادات نشير إليها في أثناء الدراسة أو المناقشة، لكن أنصح إخواني من اليوم أن يبدأوا بقراءة الكتاب. وأسأل الله تبارك وتعالى لنظامي التوفيق. شيخ الإسلام يبتدئ كتابه والكتاب هو الصفحة الأولى من مكتبة طبعة الإسلام الإسلامي المكتب الإسلامي، وهذا بعد مقدمة المنشر. يفتتح بخطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى الحمد. اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيه مدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ومضاعفه واضطرابه، وقد صنف في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. وهذه إشارة من شيخ الإسلام إلى أمرين: أحدهما أن هذه مسألة مهمة ألفت فيها مجلدا، وفعلا كتاب الإمام بن المنذر في مجلدات، في مجلدين أو ثلاثة. وكذلك أيضا النزاع في هذه المسألة نشأ منذ ظهرة الخوارج، وفي فرق بين الكلام في هذا الموضوع وبين النزاع. الكلام في هذا الموضوع جاء له كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجبريل كما في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسأله عن الإيمان ما هو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا، بل أحيانا يأتي بصيغة السؤال فيسأل: لست عبد القيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ بصيغة السؤال. أما في كتاب الله تبارك وتعالى فهو كثير: الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما المؤمنون، في أكثر من آية إنما المؤمنون الذين، ثم يذكر صفات. لكن شيخ الإسلام هنا يشير إلى النزاع الذي وقع
في باب الإيمان، فقال إن هذا النزاع وقع من لظهرة الخوارج. والخوارج خرجوا في آخر عهد الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما خرجوا بمقالة في باب الإيمان، ما عندكها؟ عندكها أن يرتكب الكبير كافر، أن يرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كانت هذه الكبيرة مكفرة أو لم تكن مكفرة فصاحبها كافر. ولم يكتفي الخوارج بهذا، بل قالوا ترتب عليه أي على الحكم على كفره أحكام الكفار بالنسبة لهؤلاء، فقالوا يكون حلال الدم والمال. ثم بعد ذلك أيضا حكموا عليه بأنه يوم القيامة إذا مات ولم يتب من كبيرته فهو خالد مخلد في الأرياف. أقول لم يكتفوا بهذا نظريا، وإنما انتقلوا إلى الموقف العملي، فبدأوا ينحازون إلى بعضهم، وسموا أنفسهم جماعة المسلمين، وكثروا من لم يدخل في جماعة، وبدأوا القتال. وتعلمون أن سياسة علي رضي الله عنه وأرضاه معه هي أنه لم يقاتلهم إلا بعد أن قتل، وقد أقام عليهم قبل ذلك الحجة، فناقشهم هو رضي الله عنه كما تقول بعض الروايات، يناقشهم أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في روايات أخرى عند الحاكم في المستدرك وغيره، فإنه ذهب رضي الله عنه وأرضاه إليهم وناقشهم مناقشة علمية قضية ذكر فيها شبههم في ذلك الوقت ورد عليها حتى رجع كثير منهم، لكن لم تزل فيهم بقية. فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القول وهذه المقالة نشأت في زمن الصحابة، ثم لم يندب أن قابلتها مقالة أخرى على الضد منه، وهي مقالة المرجئة الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان وأخروه على القول الراجح في تعريف الإرجاء. فقالوا إن المؤمن الذي يصدق بقلبه هو كامل الإيمان، فصارت الطائفتان على طرف نتيجة في هذه المقالة، ومنهج أهل السنة والجماعة في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة واحد، هي وسط بين هؤلاء وهؤلاء. واستمر الخلاف والنزاع في ذلك في زمن التابعين وتابعين، حتى نشأت مقالات الجهمية في باب الصفات، ومقالات القدرية في باب القدر المعتزلة وغيره، ونشأت مذاهب الحنابلة والأشعرية وغيرها، فتضمت هذه الطوائف بعض هذه المقالات. فمثلا اشتهر عن الجهمية أنهم يقولون بإنكار جميع الصفات عن الله سبحانه، هذا هو التجسد، إنكار جميع الصفات عن الله سبحانه، وفي باب القدر القول بأن العبد مجرد، لكنه أضاف إلى بدعته فيما يتعلق بالإيمان أيضا بدعة أخرى، فقال بقيد المرجئة أو بقيد الغلاجر. فتكامل هذا المذهب نعوذ بالله في ضلاله، يسرعوها ابن القيم رحمه الله تعالى في الجينات الثلاث، ضلالة الجينات الثلاث. الجين الأولى جين التجهم وهو نفي الصفات وتعقيد الله تبارك وتعالى عن كماله، هذه الضلالة الأولى. ضلالة الجين الثانية جين الجبر وزعمه أن العبد مجبور وأنه لا إرادة له وأنه كالريشة أو الورقة في مهب الريش، فصار من غالية الجبرية باب القضاء والقدر. وقال إن الله له أن يفعل في عباده ما يشاء، يجبرهم ويعذبهم. ثم أضاف إليها الضلالة الثالثة وهي ضلالة جين الإرجاء، فقال بمقالة المرجئة بل بمقالة غلاته المنسب إليه الغلو، وذلك حينما قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية. لاحظوا كيف كانت هذه الضلالات الثلاث عنده كلها تدور في إنكار الله. تعطيل الله عن صفاته معنى أن الله ليس بعليم ولا سميع ولا بصير. واحد، كيف يعبد الإنسان هذا الرب المعبر عن هذا الكمال؟ لا يعلم ولا يخبر ولا يسمع إلا ما تشاء. إذا أنت أيها الأب لست ملزما بعبادته لأنه لا يعلم عنه ولا يسمع ولا يخبر، فكيف يحبك؟ هذا الشجين التجاهل. ثم بعد ذلك جين الجبر، الإنسان مجبور. إذا صاحب الفاحشة هي مجبورا عليها لا ينبغي، وعليه فإن الإنسان يمشي على حسب طبيعته، إن كانت طبيعته الخير مشى عليها وإن كانت طبيعته الشر مشى عليها. إن غلبته نوازعه عن الكفر والقتل ظلما وانتهاك الأعراض والأموال وغير ذلك فليسر على طبيعته فإنه مجبور. ثم أضاف إليها الباقية الثالثة وهي إن أصلا الإيمان لا يقتضي من الإنسان عمل، وإنما الإيمان هو مجرد المعرفة الإرجاء. فإذا اجتمعت هذه الضلالات في شخص فقد تكاملت فيه أنواع الضلالات الكبرى مثل الله السلامة والعافية. كذلك أي جهة مرتدية، لاحظوا هنا أن الجهمية مع تجهمهم في باب الصفات إلا أنهم تبنوا مذهب المرجئة بل غلاب المرجئة. جاء مثلا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة في باب الصفات هم تلامذة للجهمية فهم من المفاسد، وإن كانوا يستثنون الأسماء لله مع نفي جميع الصفات إلا أن إثباتهم للأسماء لا ينفع، لأنهم يثبتونه من غير دلالة عليها. لكنهم في باب القدر صاروا على ضد من الجبرية، الجبرية يقولون بالجبر وهم يقولون بحرية الاختيار، قالوا يقولون العبد هو الذي يخلق فعله. انظروا إلى المقالات. وفي باب الإيمان أيضا صاروا على الضد من المقالات، صاروا على الضد بمقالة الجهمية، فتبنوا مذهب الخوارج أو قريب من مذهب الخوارج. في هذا الباب من الإيمان، فكان المرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، لكنه في الدنيا لا يكفي في الكبر بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة رأيه ومذهبه هو مذهب الخوارج تماما، وهو أنه يخلد في نار جهنم إذا لم يتب. فانظروا إلى المقالات كيف أن الجهمية نفاق الصفات المعتزلة هي نفاق الصفات، لكن لما جاءت مسألة القدر اختلف، لما جاءت مسألة الإيمان اختلف، فصارت الجهمية في خط المرجعة، وصارت المعتزلة في خط الوعيدية من الخوارج ومن غيرها. ثم بعد ذلك انتشرت المقالة، فظهر مذاهب المذاهب الأخرى مثل من مال على مذاهب الوعيدية كالرافضة والمعتزلة، فإنهم في باب الصفات وفي غيرها يميلون أحيانا إلى هذه المذاهب إلى مذاهب المعتزلة. وأيضا ظهرت الأشاعرة والماتريدين وهم بين غير في مسائل الصفات يجمعون بين الإثبات وبين التعطيل، لكنهم في باب الإيمان مالوا في مقابل ذلك إلى مذاهب إلى مذاهب المرجئة. يستمر هذا الخلاف إلى أن جاء وقت الخلافات الرسالية، وهو مستمر إلى وقتنا إلى وقتنا الحاضر. هذه الإشارة إلى نشأة الخلاف في الإسلام، أما يقول الشيخ فقه التي تليها، ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن على ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا إشارة من جانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى منهجه الكتابة. عندما تناقش مسألة فيها خلاف ما هو المنهج الصحيح؟ من شيخ الإسلام يقول لا نذكر النزاع أولا ثم نبين النزاع الحق، وهذا كان نهج عامة السلف رحمه الله تعالى، يبينون العقيدة أولا لا يذكرون شبه أهل الحلال ثم يبدأون يردون عليها. وهذه أيها الأخوة قضية مهمة جدا في باب العقيدة، سواء في مسائل الإيمان أو في ذلك، يجب أول ما تبين للناس عموما وللطلاب سواء كان هؤلاء طلاب علم في المدارس نظامية أو غير نظامية، يجب أن يكون المنهج أول ما يكون على بيان الحق من خلال الكتاب والسنة، لا تدخلهم في متاهات الأقوال أولا، ولا تعلق نفوسهم ببعض شبه أولئك، ولو أنك ستأتي فيما بعد بتردها وتناقشها، لكن الأولى هو أن تبين دلالات الكتاب والسنة. هذا هو المنهج الحق. ماذا في الكتاب والسنة؟ ما الذي جاء في الكتاب والسنة؟ وهذا الذي صلى عليه السلام. وكما قلت لكم بعض العلماء رحمه الله تعالى في أبواب الإيمان كتب الإيمان، وحتى في أبواب الإيمان في كتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما يذكرون الأحاديث والنصوص من الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب حتى يستبين للإنسان الحق من خلال الكتاب. لكن شيخ الإسلام هنا يقول لا يورد اختلافا من الناس ولا نزاعهم إلا ضمن بيان لاحظوا معي إلا ظل بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يتكلم على منهاج الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة. فإذا جاءت مسألة يحتاج فيها إلى بيان أن هذه مقالة المرجئة أو مقالة الخوارج أي دليلهم، فإنه يبينها ويناقشها في ظل ذلك. لكن لا يكون المنهج هو بيان الضلالة وإثارة شبهاتها في المصدر. وهذا الذي قدمه رحمه الله تعالى، فقال في نفس الصفحة لنا ذات الصفحة الأولى، فقال ما سنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر حديث جبريل. ثم قال بعد ذلك في صفحة 2 والفرق مذكور في حديث عمر الذي فرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وخلافنا فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء له صورة إنسان أعرابي فسأله. وكذلك أيضا الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر حديث منفرد عن حديث عمر، ومعلوم أن حديث عمر المسمى بحديث جبريل يذكره الأئمة رحمه الله تعالى تارة في مسند عبد الله بن عمر، لأن في بعض طرقه أن عبد الله بن عمر هو الذي ذكر قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الروايات أنه يذكر في مسند أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو مروي من طريق عبد الله بن عمر عنه، لكن نظرا لأن عمر هو الراوي فيكون حديثه بالسند. لكن ابن عمر حديث في صحيح مسلم ليس فيه التفسير الوارد في حديث جبريل، وانما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله بني الاسلام على خمس وذكر اركانه. طيب، ثم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ان بنى كتابه في مقدمة تشريه له على هذا الحديث حديث جبريل الذي فيه بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ابتدع ببيان الإسلام ثم أعلى منه درجة وهو الإيمان ثم أعلى منه درجة وهو الإحسان، هذا هو الحديث الذي عليه مدار الدين. ولهذا قال كثير من العلماء ينبغي لمن أراد أن يبين الحقيقة وأن يشرحها فليبين أصول الدين على حسب حديث جبريل. يقول شيخ الإسلام وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام والشرع، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين ثلاث درجات. لما يقول بني الإسلام على خمس، فالخمس هي نفسها هي حقيقة الإسلام. فما هو الإسلام؟ نحن في حديث جديد فعله ما هو الإسلام، ولما يأتي السؤال كما يقول عنوان المعطفة في هذا الحديث السؤال عيني ما هو الإسلام، حدثني ما هو الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن الإسلام بأركانه في أركانه أخرى. في حديث عمر الذي في صحيح مسلم قال بني الإسلام على خمس، فذكر أن هذا الإسلام يبنى على خمسة أركان، هذه الخمسة أركان هي نفسها حقيقة الإسلام، فليس المبني عليه غير المبني له الإسلام، يعني هذه الأركان ليست شيئا غير الإسلام، بل الإسلام هو نفس هذه الأركان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات، أعلاه الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وهذا مهم لبيان منازل عباد الله تبارك وتعالى، وكثير من الخلق في مسائل الإيمان يأتي من بعض الناس شملة تنسى الدرجة، في باب الإيمان، فلربما يخطر بباله بورود بعض الأحاديث وسيأتي إيراده أن هذا الإنسان انتفع عنه الإيمان فحكم عليه بالكفر. فيأتي ويقول له لا، أصلا درجات الدين تكون على ثلاث درجات، وليس كل من انتفع عنه واحدا منها ينتفي عنه الدين كله. ويمكن أن نضرب مثلا كما فعل بعض العلماء رحمه الله تعالى في نسبة لحديث جبريل الذي وحنا، أن نضرب مثلا بأنه يمكن أن نفوض الإسلام والإيمان والإحسان على حفل دوائر. الدائرة الأولى الكبرى هي دائرة ثم تأتي بعدها دائرة أصغر منها هي دائرة الإيمان، ثم تأتي أيضا تحتها دائرة أصغر منها هي دائرة الإيمان. هنا لاحظوا معي أن إذا جئنا إلى المرتبة العليا وهي مرتبة الإحسان، أعلى مرتبة هي مرتبة الإحسان، فالمرتبة العليا هي مرتبة الإحسان، لو صورنا الضوائر هكذا ما يدخلها الإنسان إلا لما يدخل الإسلام بكل ما فيه من أركان وما يدخل، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان بكل ما فيه من أركان، ثم يأتي ويدخل مرتبة إيش؟ مرتبة الإحسان. فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان عدة من المحسنين فصار تعدى مرتبة الإيمان وتعدى مرتبة الإحسان. فهذا منزلة تعتبر إيش؟ تعتبر أعلى المنازل، لأنه قام بأمور الإسلام وقام بأمور الإيمان وأيضا هو يقوم بأمور الإحسان. لاحظوا معي. وعلى هذا تكون مرتبة الإحسان أعلى ولا أخف؟ نعم أعلى ولا أخف؟ تكون مرتبة الإحسان أخف من جهة أصحابها لأنهم في الله، لكن أعلى لأنها تشمل الإيمان تشمل الإسلام. يأتي بعد ذلك المرتبة التي تليها وهي مرتبة الإيمان. انتبهوا معي لهذا الترتيب. مرتبة الإيمان هنا مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، ولهذا لا يأتيها إلا من دخل ضمن نطاق الإسلام. فإذا وصل إلى مرتبة الإيمان يكون قد أتى بمرتبة الإسلام وأتى بمرتبة الإيمان. فيكون بالنسبة للإيمان والإسلام الإيمان أعلى مرتبة، وهو أخص من جهة أصحابه لأن عدد المؤمنين أقل، وأعلى من جهة ذاته لأنه يشمل الإسلام. فإذا جئنا إلى المرتبة الثالثة هي مرتبة الإسلام. مرتبة الإسلام هذه أدنى لكنها مرتبة تدخل صاحبها ضمن نطاق الإسلام الشرعي ولا يحكم عليه، انتبهوا معي، ولا يحكم عليه بمثل الإيمان لأنه لم يصل إلى مرتبة الإيمان، لأن إسلامه هذا لا بد فيه من الإيمان. مرتبة الإسلام هذه لا بد فيها من الإيمان. ومن ثم كما سيقول ان شاء الله تعالى صار الايمان والاسلام بينهما علام وخصوص. فاذا اطلق الاسلام لوحده لابد ان يكون صاحبه مؤمنا، واذا اطلق الايمان لوحده فلا بد ان يكون صاحبه كما اشرنا قبل قليل قائما بامور الاسلام.
من فضلك تقلب الشمس.